إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل جلاله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أيها المسلم، شريعة الإسلام، شريعة الإسلام جاءت بوسائل تمنع المسلم من الوقوع في الجريمة. هذه الوسائل متى ما التزم بها العبد المسلم كانت بتوفيق الله سببا لحمايته وزكاة نفسه وطهارة قلبه وسمو أخلاقه وبعده عن الرذائل. ولما كان البصر ولما كان إطلاق البصر سببا يفضي إلى الوقوع في الفاحشة، أمر الله المؤمنين بغض أبصارهم. ومعنى غض البصر كفه عن النظر إلى ما حرم الله عليه أن ينظر إليه. ولذا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولم يقل يغضوا أبصارهم، ولكن أمرهم بغض البصر عما ينبغي أن يغض عنه البصر، مما لا يحل للعبد المسلم أن ينظر إليه، حماية لأخلاقه وزكاة لنفسه وطهارة لقلبه حتى يسير على المنهج القويم والخلق المستقيم. أيها المسلم، إن إطلاق البصر للنظر فيما حرم الله يكسب مرض القلب وتحركه نحو الشهوات والإسراع بذلك. فكم نظرة أحدثت خطرة وفكرة ثم تحولت إلى خطوات وخطيئات لا يعلم نتائجها إلا الله. فلذا أمرنا بالغض من أبصارنا، وأن نبتعد عن هذا الأمر الخبيث لنكون على منهج قويم وطريق مستقيم. أيها المسلم، إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أغنها أم الصحابة عن الجلوس في الطرقات فقال: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله، مجالسنا لا بد لنا منها. قال: إن عبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى وإفشاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فجعل غض البصر من حق الطريق، إذ الجالس في الطريق لا بد أن تمر به مظاهر، فإن كان ذا تقوى وإيمان غض بصره عما حرم الله عليه، فصان نفسه وحفظ عرضه. أيها المسلم، وقد يفاجأ الإنسان بنظرة ما، إلا أن الواجب عليه عند هذه النظرة الفجاءة أن لا يسترسل معها. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فقال: غض بصرك، أي أن النظرة العابرة التي لم تقصد يؤمر العبد بعدها بغض البصر، فلا يسترسل مع هذه النظرة العابرة، فربما أدخلت عليه شرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه: لك الأولى وليست لك الثانية. لما سأله عن نظرة الفجاءة قال: لك الأولى وليست لك الثانية، أي الأولى التي جاءت من غير قصد، لكن لا تعذر بالنظرة التي تتبعها الأولى، فتكون بذلك قاصدا هذا النظر السيء. وجاء في الأثر: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، من تركه لله أورده الله عبادة يجد حلاوتها في قلبه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. نعم، إنه أزكى لقلوبهم، أزكى لأخلاقهم، أزكى لنفوسهم، يبعدهم عن الجريمة والدنو منها. أيها المسلم، إنما جعل الاستئذان لعجل البصر حينما يقول الله لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. جعل هذا الاستئذان لعجل البصر حتى إذا تلا تفاجئ الناس بالدخول عليهم فتنظر إلى عوراتهم فتقع في المصيبة العظيمة. أيها المسلم، إن غض البصر مطلوب، وإن المسلم إذا أطلق لبصره العناد فربما أوقع في قلبه شرا وأحدث في خلقه تصدعا وفي أفكاره أفكارا سيئة تسوقه إلى الجريمة وتحدو به إلى الفاحشة، والمعصوم من عصم الله. أيها المسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر الجناية على من تطلع ببصره إلى عورات الناس في بيوتهم، عقوبة له لأنه استعمل هذا النظر في غير ما أباح الله له. فهو صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن أحدا اطلع على بيتك بغير إذنك فخلفته بحصاة فعصبت عينه ما كان عليك من جناح. لماذا؟ لأن هذا النصر الطائش تطلع إلى عورات الناس داخل بيوتهم، فكان حقه أن يعاقب بجنايته الخطيرة التي تطلع بها إلى عورات الآخرين. وفي الحديث الآخر، لو أن رجلا اطلع على قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه ما كان عليه من جناح. إذن فالواجب على المسلم تقوى الله والكف عن عورات الناس. إن الإسلام جاء بما يحفظ كرامة المسلمين، فجاء في الحديث: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. ونهيت المرأة أن تصف المرأة لزوجها كأنه يراها محافظة على مكارم الأخلاق والفضائل. أيها المسلم، إن المجتمع المؤمن متى ما سدت الأخلاق الكريمة والفضائل عاش بخير ونشأ على خير. وإنما يختل التوازن، وإنما يتصدع بناء المجتمع الأخلاقي عندما تفشو الجرائم، وعندما تترفع، وعندما يبتعد الناس عن الأخذ بالوسائل التي تقيهم الوقوع في الشر والبلاء. أيها المسلم، إطلاق النظر مصيبة. وكم تشاهدون من أقوام همهم الاطلاع بأبصارهم إلى عورات الناس. تمر المرأة في الطريق فما يهمه إلا أن يصعد النظر إليها، يتسكع في الأسواق والمجتمعات. لماذا؟ لا بائعا ولا مشتريا، ولكن لينظر إلى تلك وتلك، وليقلب نظره، وليحمل مرارة التصوير الجوالي معه. متى ما لحظ فرصة صور تلك المرأة ثم أخضعها لصوره الفاسدة وأفكاره الخبيثة. ويا أيتها المرأة المسلمة، لقد نهيت عن الخروج إلى السوق وأنت متعطرة متطيبة. لقد أمرت لقد نهيت عن التبرج الجاهلي، وأمرت بالصيانة والعفة والحشمة، لتكوني عونا للمسلم على نفسه بصيانته، ولا تكوني فاتحة أبواب الشر على نفسك فتغرين الآخرين بك فتقعين في الإثم بأسباب عدم التحفظ والتساهل في الحجاب الذي يؤدي إلى تطلع الفساق والأراذل. أيها المسلمون، الإسلام جاء لتطهير المجتمعات والصعود بها إلى معالي الأمور والبعد بها عن الانحطاط في الرذائل. جاء في الصحيح أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون الرجال والنساء، وأن نبي الله موسى ما كان يحضر ذلك، وكان على أحسن حياء وستر. فقال قائل بني إسرائيل: ما احتفظ موسى بذلك إلا لعيب في جهازه التنسلي. وقالوا إنه عادر الخصية، أي منتفخها لعيب فيه، ولذا تحفظ عن المخالطة الآخرين. فبينما نبي الله موسى يغتسل وقد خلع ثيابه وحده، قدر الله للحجر فمشى بثوب موسى، فخرج موسى يتبع الحجر حتى وقفه الحجر على ملأ بني إسرائيل، فرأوه في أحسن خلقة، فجعل يضرب الحجر عليه السلام هكذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الإسلام يدعو إلى مجتمع نظيف، إلى مجتمع تحترم فيه الأخلاق وتصان فيه الأعراض وتترفع النفوس عن الرذائل. أيها الأمة، كم يزاغ قلوب، كم من قلوب زاغت عن الهدى واستحلت الباطل والفسوق، تصديقا لقول الله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. كم من مسامح يغشها الرجال والنساء جميعا عراة فيما بينهم، فما أعظم المصيبة وأعظم البلاء. وكم يشاهد بعض الناس في غير البلاد الإسلامية تلكم المجتمعات المنحلة المنحرفة، اخلط اختلاط كلي بين الرجال والنساء في السواحل وفي المسابح العامة، وكأن الأمر يسير وكأن الأمر سهل، بل بعضهم ربما عد ذلك رقيا وتقدما وإعطاء النفوس حاجاتها، ويدعي أن التعفف والنزاهة كبتا للحريات ومنعا للغرائز أن تقضى بما يريد هؤلاء. إن الإسلام يرفع المجتمع المسلم من هذا الانحطاط ويصعد به إلى الفضائل، ويطهره ويحميه ليكون مجتمعا قويا متماسك تسوده القيم والأخلاق وتحفه الفضائل وتحرسه شريعة الإسلام، ليعيش على أحسن حال وأتمه، بعيدا عن الأمراض والأوبئة، بعيدا عن كل ما يخالف القيم والفضائل. أيها الإخوة، وكم من قنوات اليوم تبث شرورا عظيمة وتبث انحطاطا عظيم، وتنقل صورا خليعة ماجنة لأقوام انغمسوا في رذائلهم وعاشوا في سوءاتهم وفسادهم عبر هذه القنوات الخبيثة التي اعتنى بها أربابها ليجعلوها حربا على الإسلام وأهله بما ينشرون فيها من خلاعة ومجون، ينقلون أخلاق المجتمعات المنحلة ليدعو المسلمين إليها ويرغبوهم فيها. وتحت أي ستار كانوا يدعون ما يسمونه بيت الزواج أو غيره، ثلة من شباب وشابات يعيشون شهورا عديدة في بعد عن الكرامة والأخلاق والفضيلة، ويعدون هذا تطورا ورقي وصعودا إلى الفضيلة. فسبحان من طبع على قلوب من شاء من عباده، وصدق الله: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، أطهر خلق الله وأكملهم خلقا وأعلاهم فضيلة وأكملهم سمتا وعفة صلوات الله وسلامه عليه، نشأ منذ طفولته على الخير والهدى، قد حفظه الله بحفظه وأحاطه بعنايته، فتربى على الفضائل بعيدا عن الرذائل، تربى على الخير والقيم الفاضلة. فبينما هو يساعد في رفع الحجر الأسود في عند فبينما هو يسعى مشاركا لقومه في بناء الكعبة ويرفع الحجر الأسود، وإذا إزاره يسقط فيغشى عليه صلى الله عليه وسلم، فما رؤي إزاره ساقطا بعد ذلك. إنها المكارم والأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل قال عوراتنا ما نأتي ومنها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال الرجل يكون مع القوم، قال إن استطعت أن لا يرينها أحد فافعل. قال الرجل يكون خاليا، قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. كل هذه الأمور جاءت لحفظ هذا المجتمع وإحاطة أخلاقه بسياج منيع من القيم حتى يكون المجتمع مجتمعا طاهرا. وصدق الله، والله يريد أن يتوب عليكم ويهديكم سنن الذين من والله يريد أن يهدي والله يريد أن يتوب عليكم ويهديكم سنن الذين والله يريد أن يتوب عليكم. قال جل وعلا ويريد الشيء ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أيها المسلم، إن الله يريد بنا الطهر ويريد بنا العفة والاستقامة، ودعاة الشهوات يريدون أن يميلوا بنا عن الحق إلى الرذيلة، ويميلوا بنا عن المنهج القويم إلى الأمور السيئة. فاتقوا الله بأنفسكم وتمسكوا بقيم دينكم لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله ليبين لكم وخلق الإنسان ضعيفا. أيها المسلم، النظر إلى الأفلام الخليعة والمسلسلات الهابطة لا يجوز لك ذلك. غض بصرك عنها وحذر أهل بيتك منها، وامنعهم من القنوات السيئة وحددها لهم، وحذرهم بقناعة وبيان الحق والنتائج السيئة المترتبة على هذه الأفلام الخليعة. ولا يحل لمسلم أن يشارك في قناة تبث هذه الباطل، ولا يحل لمسلم أن يؤسس قناة تحمل هذا المبدأ السيء والأخلاق الرذيلة. فهؤلاء دعاة سوء، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم ألقوه فيها. دعاة على أبواب جهنم يدعون إلى الباطل، يدعون إلى السوء، يدعون إلى الفساد، يدعون إلى الانحراف الأخلاق والفضائل. أيها المسلم، إن المسلم يحفظ دينه، فأي مجلة خليعة وأي فيلم خليع وأي مسلسل خليع وأي مسرحية هابطة يترفع عنها ويبتعد عنها. والله يقول وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالمسلم يربأ بنفسه عن هؤلاء وعن مشاهدة أفلامهم وعن الاطلاع إلى مسلسلاتهم الهابطة الماجنة، يترفع كل الترفع عنها وينأى بزوجته وأولاده من بنين وبنات عنها، وعندما تضطره الظروف أحيانا للسفر خارج بلاد المسلمين فإنه ينأى بأولاده عن هذه المنسمعات والمنتديات الخبيثة المنتديات السيئة التي لا تتقيد بخلق ولا كرامة والتي يعيش من فيها كما تعيش الأنعام بل الأنعام أهدى سبيلا منهم فإنه لا حساب ولا عقاب. أيها المسلمون فاتقوا الله في أنفسكم وعفوا عما حرم الله عليكم وغضوا أبصاركم لعلكم تفلحون. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير. اللهم وفقه لكل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك ونصرك وتأييدك. اللهم استعمله فيما يقربه إليك زلفى. اللهم استعمله فيما يقربه إليك زلفى. اللهم اجعله من أنصار دينك. اللهم اجعله من أنصار دينك. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال. اللهم كن له عونا ونصيرا في كل ما أهمه. اللهم وفقه لما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. اللهم وفقه لما فيه مصلحة الأمة المسلمة. اللهم أيده بنصرك فإنك أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز لكل خير. اللهم سدده في أقواله وأعماله وارزق الصواب واهده إليه. اللهم اجعلهم أئمة هدى ووفقهم لما تحبه وترضاه واجعلهم أعوانا على البر والتقوى إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم أغثنا غيثا مباركا نافعا عاجلا غير آجل سحا غدقا مطبقا مجللا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يقول الله جل جلاله: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. أيها المسلم، شريعة الإسلام، شريعة الإسلام جاءت بوسائل تمنع المسلم من الوقوع في الجريمة. هذه الوسائل متى ما التزم بها العبد المسلم كانت بتوفيق الله سببا لحمايته وزكاة نفسه وطهارة قلبه وسمو أخلاقه وبعده عن الرذائل. ولما كان البصر ولما كان إطلاق البصر سببا يفضي إلى الوقوع بالفاحشة، أمر الله المؤمنين بغض أبصارهم. ومعنى غض البصر كفه عن النظر إلى ما حرم الله عليه أن ينظر إليه. ولذا قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ولم يقل يغضوا أبصارهم، ولكن أمرهم بغض البصر عما ينبغي أن يغض عنه البصر مما لا يحل للعبد المسلم أن ينظر إليه، حماية لأخلاقه وزكاة لنفسه وطهارة لقلبه حتى يسير على المنهج القويم والخلق المستقيم. أيها المسلم، إن إطلاق البصر للنظر فيما حرم الله يكسب مرض القلب وتحركه نحو الشهوات والإسراع بذلك. فكم نظرة أحد خطرة وفكرة ثم تحولت إلى خطوات وخطيئات لا يعلم نتائجها إلا الله. فلذا أمرنا بالغض من أبصارنا وأن نبتعد عن هذا الأمر القبيح لنكون على منهج قويم وطريق مستقيم. أيها المسلم، إن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أغنها أم الصحابة عن الجلوس في الطرقات فقال إياكم والجلوس في الطرقات، قالوا يا رسول الله مجالسنا لا بد لنا منها، قال إن أبيتم إلا ذلك فأعطوا الطريق حقه، قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى وإفشاء السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فجعل غض البصر من حق الطريق، إذ الجالس في الطريق لا بد أن تمر به مظاهر، فإن كان ذا تقوى وإيمان غض بصره عما حرم الله عليه فصان نفسه وحفظ عرضه. أيها المسلم، وقد يفاجأ الإنسان بنظرة ما، إلا أن الواجب عليه عند هذه النظرة الفجاءة أن لا يسترسل معها. قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجاءة فقال غض بصرك، أي أن النظرة العابرة التي لم تقصد يؤمر العبد بعدها بغض البصر، فلا يسترسل مع هذه النظرة العابرة فربما أدخلت عليه شرا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي رضي الله عنه: لك الأولى وليست لك الثانية. لما سأله عن نظرة الفجاءة قال: لك الأولى وليست لك الثانية، أي الأولى التي جاءت من غير قصد، لكن لا تعذر بالنظرة التي تتبعها الأولى فتكون بذلك قاصدا هذا النظر السيء. وجاء في الأثر: النظر سهم مسموم من سهام إبليس، من تركه لله أورده الله عبادة يجد حلاوتها في قلبه. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. نعم، إنه أزكى لقلوبهم، أزكى لأخلاقهم، أزكى لنفوسهم، يبعدهم عن الجريمة والدنو منها. أيها المسلم، إنما جعل الاستئذان لعجل البصر حينما يقول الله لنا: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. جعل هذا الاستئذان لعجل البصر حتى إذا تلا تفاجئ الناس بالدخول عليهم فتنظر إلى عوراتهم فتقع بالمصيبة العظيمة. أيها المسلم، إن غض البصر مطلوب، وإن المسلم إذا أطلق لبصره العناد فربما أوقع في قلبه شرا، وأحدث في خلقه تصدعا وفي أفكاره أفكارا سيئة تسوقه إلى الجريمة وتحدو به إلى الفاحشة. والمعصوم من عصم الله. أيها المسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدرك أهدرت إن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر الجناية على من تطلع ببصره إلى عورات الناس في بيوتهم عقوبة له، لأنه استعمل هذا النظر في غير ما أباح الله له. فهو صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن أحدا اطلع على بيتك بغير إذنك فخلفته بحصاة فعصبت عينه ما كان عليك من جناح. لماذا؟ لأن هذا المصر الطائش تطلع إلى عورات الناس داخل بيوتهم، فكان حقه أن يعاقب بجنايته الخطيرة التي تطلع بها إلى عورات الآخرين. وفي الحديث الآخر: لو أن رجلا اطلع على قوم بغير إذنهم ففقعوا عينه ما كان عليهم من جناح. إذن فالواجب على المسلم تقوى الله والكف عن عورات الناس. إن الإسلام جاء بما يحفظ كرامة المسلمين، فجاء في الحديث: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المرأة. ونهيت المرأة أن تصف المرأة لزوجها كأنه يراها محافظة على مكارم الأخلاق والفضائل. أيها المسلم، إن المجتمع المؤمن متى ما سدت الأخلاق الكريمة والفضائل عاش بخير ونشأ على خير. وإنما يختل التوازن، وإنما يتصدع بناء المجتمع الأخلاقي عندما تفشو الجرائم، وعندما تتربط، وعندما يبتعد الناس عن الأخذ بالوسائل التي تقيهم الوقوع في الشر والبلاء. أيها المسلم، إطلاق النظر مصيبة. وكم تشاهدون من أقوام همهم الاطلاع بأبصارهم إلى عورات الناس، تمر المرأة في الطريق فما يهمه إلا أن يصعد النظر إليها، يتسكع في الأسواق والمجتمعات. لماذا؟ لا بائعا ولا مشتريا، ولكن لينظر إلى تلك وتلك، وليقلب نظره، وليحمل مرآة التصوير الجوالي معه. متى ما لحظ فرصة صور تلك المرأة ثم أخضعها لصوره الفاسدة وأفكاره الخبيثة. ويا أيتها المرأة المسلمة، لقد نهيت عن الخروج إلى السوق وأنت متعطرة متطيبة، لقد نهيت عن التبرج الجاهلي وأمرت بالصيانة والعفة والحشمة، لتكوني عونا للمسلم على نفسه بصيانته، ولا تكوني فاتحة أبواب الشر على نفسك فتغرين الآخرين بك فتقعين في الإثم بأسباب عدم التحفظ والتساهل في الحجاب الذي يؤدي إلى تطلع الفساق والأراذل. أيها المسلمون، الإسلام جاء لتطهير المجتمعات والصعود بها إلى معالي الأمور والبعد بها عن الانحطاط في الضلائل. جاء في الصحيح أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون الرجال والنساء، وأن نبي الله موسى ما كان يحضر ذلك وكان على أحسن حياء وستر، فقال قائل بني إسرائيل ما احتفظ موسى بذلك إلا لغير عيب في إلا لعيب في جهازه التنسلي، وقالوا إنه عادر الخصية أي منتفخها لعيب فيه ولذا تحفظ عن مخالطة الآخرين. فبينما نبي الله موسى يغتسل وقد خلع ثيابه وحده قدر الله للحجر فمشى بثوب موسى، فخرج موسى يتبع الحجر حتى وقفه الحجر على ملأ بني إسرائيل فرأوه في أحسن خلقة فجعل يضرب الحجر عليه السلام، هكذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الإسلام يدعو إلى مجتمع نظيف، إلى مجتمع تحترم فيه الأخلاق وتصان فيه الأعراض وتترفع النفوس عن الرذائل. أيها الأمة، كم يزاغ قلوب كم من قلوب زاغت عن الهدى واستحلت الباطل والفسوق تصديقا لقول الله أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. كم من مسامح يغشها الرجال والنساء جميعا عراة فيما بينهم، فما أعظم المصيبة وأعظم البلاء. وكم يشاهد بعض الناس في غير البلاد الإسلامية تلكم المجتمعات المنحلة المنحرفة اختلاط كلي بين الرجال والنساء في السواحل وفي المسابح العامة، وكأن الأمر يسير وكأن الأمر سهل، بل بعضهم ربما عد ذلك رقيا وتقدما وإعطاء النفوس حاجاتها، ويدعي أن التعفف والنزاهة كبتا للحريات ومنعا للغرائز أن تقضى بما يريد هؤلاء. إن الإسلام يرفع المجتمع المسلم من هذا الانحطاط ويصعد به إلى الفضائل ويطهره ويحميه ليكون مجتمعا قويا متماسك تسوده القيم والأخلاق وتحفه الفضائل وتحرسه شريعة الإسلام ليعيش على أحسن حال وأتمه، بعيدا عن الأمراض والأوبئة، بعيدا عن كل ما يخالف القيم والفضائل. أيها الإخوة، وكم من قنوات اليوم تبث شرورا عظيمة وتبث انحطاطا عظيم وتنقل صورا خليعة ماجنة لأقوام انغمسوا في رذائلهم وعاشوا في سوءاتهم وفسادهم عبر هذه القنوات الخبيثة التي اعتنى بها أربابها ليجعلوها حربا على الإسلام وأهله بما ينشرون فيها من خلاعة ومجون، ينقلون أخلاق المجتمعات المنحلة ليدعو المسلمين إليها ويرغبوهم فيها، وتحت أي ستار كانوا يدعون ما يسمونه بيت الزواج أو غيره، ثلة من شباب وشابات يعيشون شهورا عديدة في بعد عن الكرامة والأخلاق والفضيلة، ويعدون هذا تطورا ورقي وصعودا إلى الفضيلة. فسبحان من طبع على قلوب من شاء من عباده، وصدق الله، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، أطهر خلق الله وأكملهم خلقا وأعلاهم فضيلة وأكملهم سمتا وعفة صلوات الله وسلامه عليه، نشأ منذ طفولته على الخير والهدى، قد حفظه الله بحفظه وأحاطه بعنايته، فتربى على الفضائل بعيدا عن الرذائل، تربى على الخير والقيم الفاضلة، فبينما هو يساعد في رفع الحجر الأسود في عند فبينما هو يسعى مشاركا لقومه في بناء الكعبة ويرفع الحجر الأسود، وإذا إزاره يسقط فيغشى عليه صلى الله عليه وسلم، فما رؤي إزاره ساقطا بعد ذلك. إنها المكارم والأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل، قال عوراتنا ما نأتي ومنها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال الرجل يكون مع القوم، قال إن استطعت ألا يرينها أحد فافعل. قال الرجل يكون خاليا، قال الله أحق أن يستحيا منه من الناس. كل هذه الأمور جاءت لحفظ هذا المجتمع وإحاطة أخلاقه بسياج منيع من القيم، حتى يكون المجتمع مجتمعا طاهرا. وصدق الله، والله يريد أن يتوب عليكم ويهديكم سنن الذين من والله يريد أن يهدي والله يريد أن يتوب عليكم ويهديكم سنن الذين والله يريد أن يتوب عليكم. قال جل وعلا ويريد الشيء ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. أيها المسلم، إن الله يريد بنا الطهر ويريد بنا العفة والاستقامة، ودعاة الشهوات يريدون أن يميلوا بنا عن الحق إلى الرذيلة، ويميلوا بنا عن المنهج القويم إلى الأمور السيئة. فاتقوا الله في أنفسكم وتمسكوا بقيم دينكم لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. يقول الله جل وعلا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ليبين لكم وخلق الإنسان ضعيفا. أيها المسلم، النظر إلى الأفلام الخليعة والمسلسلات الهابطة لا يجوز لك ذلك، غض بصرك عنها وحذر أهل بيتك منها، وامنعهم من القنوات السيئة وحددها لهم، وحذرهم بقناعة وبيان الحق والنتائج السيئة المترتبة على هذه الأفلام الخليعة. ولا يحل لمسلم أن يشارك في قناة تبث هذه الباطل، ولا يحل لمسلم أن يؤسس قناة تحمل هذا المبدأ السيء والأخلاق الرذيلة. فهؤلاء دعاة سوء، دعاة على أبواب جهنم، من أطاعهم ألقوه فيها. دعاة على أبواب جهنم يدعون إلى الباطل، يدعون إلى السوء، يدعون إلى الفساد، يدعون إلى الانحراف الأخلاقي والفضائل. أيها المسلم، إن المسلم يحفظ دينه، فأي مجلة خليعة وأي فيلم خليع وأي مسلسل خليع وأي مسرحية هابطة يترفع عنها ويبتعد عنها. والله يقول: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فالمسلم يربأ بنفسه عن هؤلاء وعن مشاهدة أفلامهم وعن الاطلاع إلى مسلسلاتهم الهابطة الماجنة، يترفع كل الترفع عنها وينأى بزوجته وأولاده من بنين وبنات عنها. وعندما تضطره الظروف أحيانا للسفر خارج بلاد المسلمين فإنه ينأى بأولاده عن هذه المجتمعات والمنتديات الخبيثة، المنتديات السيئة التي لا تتقيد بخلق ولا كرامة، والتي يعيش من فيها كما تعيش الأنعام، بل الأنعام أهدى سبيلا منهم. فإنه لا حساب ولا عقاب. أيها المسلمون، فاتقوا الله في أنفسكم وعفوا عما حرم الله عليكم وغضوا أبصاركم لعلكم تفلحون. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد بن عبد الله كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين عبد الله بن عبد العزيز لكل خير. اللهم وفقه لكل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك ونصرك وتأييدك. اللهم استعمله فيما يقربه إليك زلفى. اللهم استعمله فيما يقربه إليك زلفى. اللهم اجعله من أنصار دينك. اللهم اجعله من أنصار دينك. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه من الأقوال والأعمال. اللهم كن له عونا ونصيرا في كل ما أهمه. اللهم وفقه لما فيه مصلحة الإسلام والمسلمين. اللهم وفقه لما فيه مصلحة الأمة المسلمة. اللهم أيده بنصرك فإنك أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي عهده الأمير سلطان بن عبد العزيز لكل خير. اللهم سدده في أقواله وأعماله، وارزقه الصواب واهده إليه. اللهم اجعلهم أئمة هدى، ووفقهم لما تحبه وترضاه، واجعلهم أعوانا على البر والتقوى، إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم سقيا رحمة لا سقيا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم أغثنا غيثا مباركا نافعا عاجلا غير آجل، سحا غدقا وطبقا مجللا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.